مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أرق التحية وخالص المحبة والتقدير في بداية هذه الأمسية وهذه الحلقة من برنامجكم صفحات، والتي نبدأها كما اعتدنا بالحديث عن صفحة من صفحات الحياة وما أكثر صفحات هذه الحياة التي نمر عليها، آملين من الله عز وجل أن تصل عبرتها وفائدتها إلى قلوبنا وعقولنا، وأن تكون زادا لنا في الوصول إلى الله تبارك وتعالى في رحلتنا الطويلة التي تبدأ منذ الولادة ولا تنتهي إلا مع أول قدم توضع في الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة، اللهم آمين. لماذا أنا، أو بلهجتنا الخليجية ليش أنا، أو اشمعنى أنا باللهجة المصرية، أو مع اختلاف اللهجات لكن المعنى واحد، المعنى واحد والمضمون واحد، وهو الاعتراض. هذا الاعتراض الذي إذا سألنا عنه صاحبه: أنت معترض على أمر الله تبارك وتعالى؟ يقول لك: حاشا لله، أبدا والله لست معترضا على قضاء الله عز وجل وقدره وعلى ما ابتلاني الله به، ولكن أنا أقول ليش أنا، ليش أنا دون بقية البشر؟ لماذا أنا أو ليش أنا هي سبب يقود الإنسان عياذا بالله إلى الكفر بأنعم الله تبارك وتعالى. لماذا؟ هي البداية للاعتراض، والاعتراض يورث العند، والعند يورث الكفر. هذه المعطيات الطبيعية لهذا الشخص الذي يعترض على ما أعطاه الله تبارك وتعالى من خير أو شر. طب من شر عرفناها، لكن كيف يكون الاعتراض على الخير؟ الاعتراض على الخير إن هذا الخير من وجهة نظرنا نحن إنه شر، أو من وجهة نظرنا نحن نستحق أكثر من ذلك. يعني الله عز وجل يرزقني براتب 1000 درهم، من وجهة نظر نستحق 10,000 ولا 20,000، فبقول ليش أنا، ليش أنا أخذ هذا الراتب وغيري بيأخذ الراتب أكبر مني، ومع أننا مقدراتي أو فهمي أو معطياتي أو عملي أفضل منه بكثير. فأنت قيمته وحكمت عليه وحكمت على نفسك وأعطيت الحكم، وتعترض إذا أصابك أمر معين، وتعترض إذا كان في مرض معين، وتعترض إذا كان في إعاقة معينة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. نسمع هذه القصة، وهي لشخص، لا نقول أن هذا الشخص يعني هو محل القدوة، ولكن كلامه هو تطبيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. يقول قائل هذه السطور أو هذه الكلمات التي هي محور حديثنا لصفحة هذه الليلة، وهو أحد لاعبي التنس المشهورين عالميا، أحد أكبر لاعبي التنس، وهو اسمه آرثر، لاعب التنس الشهير، أسطورة ويمبلدن. توفي بعد إصابته بمرض نقص المناعة المكتسبة، الأيدز، أسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين، بعد أن نقل إليه دم ملوث أثناء عملية قلب مفتوح. طبعا هذا أدعى للاعتراض، لو أن الشخص يعني أصيب بمرض الإيدز بسبب نوع من أو سبب آخر من الأسباب اللي هي قد تكون الممارسة غير المشروعة، العلاقات المحرمة، الزنا عافانا الله وإياكم، أو غيرها من الأسباب التي تنقل الإيدز بجريمة يقترفها الإنسان بنفسه، يقول لنفسه: يداك أو كتف وفوك نفخ. أما أن يكون بنقل دم في عملية قلب مفتوح، هذا أدعى لمسألة الاعتراض من وجهة نظر العقلانيين: ليش أنا من دون الناس؟ ما كل الناس تعمل عمليات، ليش أنا من دون الناس اللي أصاب بعملية بمرض الإيدز وأنا تجرى لي عملية؟ فيقول: وصلته رسائل عديدة من معجبيه من جميع أنحاء العالم قبل وفاته، وفي إحدى هذه الرسائل تساءل لصاحبه: لماذا أنت يختارك الله تعالى بهذا المرض اللعين دون بقية الناس؟ أسأل الله أن يعافينا من الاعتراض. يعني هو بيعترض وبيقول: ليش رب العالمين اختارك أنت من دون كل الناس لتكون أنت الذي تصاب بهذا المرض اللعين؟ فأجاب آرثر في تعليقه على هذه الرسالة إجابة رائعة جدا، وهنا محل استغراب، إنها من شخص لا هو مسلم ولا تعلم عقيدة ولا تعلم توحيد ولا غيره، ولكن أجاب فطرته، فطرة الإنسان. يقول: 500 مليون طفل مارسوا لعبة التنس، 50 مليون تعلموا القواعد، 500 مليون كلهم لعبوا التنس، زي ما عندنا في حصة التربية الرياضية وناس بتلعب قدم وناس بتلعب سلة وطائرة، في من كل الكرة الأرضية 500 مليون شخص تعلموا أو لعبوا التنس. 50 مليون من هؤلاء 500 مليون تعلموا القواعد، تعلموا القواعد بشكل نظامي، يعني هذه 10% تعلموا قواعد اللعبة بشكل نظامي. 5 مليون وهو 10% تقريبا أيضا أصبحوا محترفين على مستوى الكرة الأرضية بالكامل. 5 مليون من 50 مليون اللي تعلموا القواعد من 500 مليون اللي لعبوا التنس أصبحوا محترفين. 50,000 وصل إلى محيط ملاعب المحترفين. يعني هو ممكن يكون محترف ولكن حظه خلاه يلعب مع الهواء أو في الدرجة العاشرة أو أيا كان. 50,000 فقط هم الذين وصلوا إلى ملاعب المحترفين. من هؤلاء 50,000 في 5,000 شخص فقط هم الذين وصلوا لبطولة جراند سلام بفرنسا. 5,000 شخص. من ضمن 5,000 شخص هذين اللي لعبوا في هذه البطولة ترقوا لبطولة هي الأهم على صعيد كرة التنس وهي ويمبلدن ببريطانيا. ويمبلدن لعب فيها أو وصل للمنافسة عليها 50 شخص فقط. 50 شخص من 5,000 اللي كانوا في جراند سلام، من 50,000 اللي وصلوا إلى محيط الملاعب المحترفين، من 5 ملايين شخص اللي أصبحوا أصلا محترفين، من 50 مليون اللي تعلموا القواعد، من 500 مليون اللي مارسوا لعبة التنس. من 50 هذيل في 4 فقط وصلوا للدور قبل النهائي. وصلوا إلى الدور قبل النهائي كم؟ 4 أشخاص. طيب الدور النهائي يحتمل أكثر من شخصين؟ أبدا. اللي وصلوا للدور النهائي 2 فقط. ولما يصلوا إلى الدور النهائي هذه بطولة، ما في بطولة في الدنيا تقسم على 2. البطولات لا تقبل القسمة على 2. البطولات في النهاية تكون لشخص واحد، واحد فقط. وحصل على هذه البطولة، يعني المصنف الأول على مستوى العالم في بطولة ويمبلدن، هو شخص واحد اللي هو آرثر، اللي هو أنا المتحدث هذا يقول. فلما فزت بهذه البطولة من بين هذه الأرقام وهذه الملايين بالكامل لم أقل لماذا أنا، كنت منتشي بهذه الفرحة وسعيد بها ولم أعترض على أمر الله عز وجل ولم أقل لماذا أنا. فلماذا حين يصاب بمرض الإيدز بسبب نقل الدم الملوث له يقول لماذا أنا؟ ما أجمل هذه الكلمات العذبة، على الرغم من قائلها بغض النظر عن معتقده أو غيره، لأن احنا هذه حكمة وأخذناها من هذا الشخص أيا كان هذا الشخص، فقد أخذها أبو هريرة من الشيطان حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. هذا الرجل يقول لماذا لم أقل لماذا أنا في ذلك الوقت، فكيف أقولها الآن؟ إذن هل ستقول بعد الآن لماذا أنا؟ أعتقد أنه يجب ألا نقولها، ولكن حتى نمتنع عن قولها هناك أساليب ووسائل نتعلمها سويا، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.
صفحات يحلق فكرنا فيها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة فكرنا فيها.
إذن لماذا أنا؟ لماذا أنا التي تقال على سبيل الاعتراض؟ ومع لماذا أنا أقول، أنت واقف في طابور في مطار أو في جمعية أو في شركة اتصالات عشان تدفع فاتورة من فواتير التليفونات، وبعدين الطابور اللي أنت واقف فيه طابور بطيء جداً، وكأن الموظف اللي موجود على الكاونتر قاعد يخلص المعاملات بشكل بطيء، فشفت في طابور كأنه العملية فيه أسرع شوي، إيش سويت؟ اتحركت من الطابور اللي انت فيه ووقفت في الطابور الآخر. أول ما وقفت في الطابور الآخر لقيت الطابور اللي انت كنت فيه ماشي بشكل سريع والطابور اللي انت اصبحت فيه الان بطيء جدا، وكأن الموظف انتقل معاك ليعاقبك على حركة انتقالك من طابور الى اخر، صح ولا لا؟ هذا ما تلاحظه، ولكن هو صح ولا لا هذا ما سنترك الحكم عليه الان. ايدك سليمة اصيبت بجرح معين، نسأل الله يعافينا واياك، سواء كانت اليمين او خلينا نقول اليسار، اليمين نقول بتسلم بيها، ايدك اليسار هذه اصيبت بجرح معين او قدمك اليسرى اصيبت بجرح معين، وتلقاك ماشي تقول واحد ضربك فيها، فقلت اي تألمت، ومرة ثانية ومرة ثالثة تقول يعني ما في غير هذه الرجل المصابة هي اللي تصاب 5 مرات في اليوم او 6 مرات في اليوم، والضربة تيجي على نفس المكان، يعني شيء غريب. لما كانت سليمة ما كان هذا الكلام حاصل، ليش لما اصيبت اصبح الضربات كلها تيجي عليها؟ اقول ان هذا هو اعتقادك انت، ليست هذه الحقيقة بحال من الأحوال، بل هذا معتقدك أنت الشخصي فقط. أنت تظن أن الطابور أصبحت حركته أسرع لما أنت واقف في طابور غيره، لما انتقلت إليه صارت حركته أبطأ، وكذلك الحال بالنسبة للإصابة اللي في إيدك أو في رجلك، حسيت أن الضرب صار عليها أو الخبطات كلها بتيجي فيها أو إلى آخره. وأقول هذا أمر غير صحيح بالنسبة للطابور، لأنك تعاني من الانتظار، تعاني من الترقب، وعدنا في المثل قالوا قطع الرقاب ولا الاسترقاب، يعني يقطع رقبة واحد وريحه من الدنيا ولا تخليه ينتظر هيموتني هيفرج عني هيخليني، فهذا قطع الرقاب ولا الاسترقاب. وكذلك الحال بالنسبة لهذه الإصابة التي في قدمك التي تظن أنك كل لحظة أنت معرض للضربة فيها، أقول لك لا، هذا ما يحدث بشكل اعتيادي، هذا ما يحدث دائما، أن رجلك هذه وانت راكب السيارة انضربت فيها، وانت نازل انخبطت في الباب، وانت طالع صار الأمر الفلاني، وانت رايح صار الأمر العلاني، هذا هو الأمر الطبيعي، ولكن لأنها ليست مصابة وما فيها أي جرح وما فيها أي ألم ما تشعر بهذه الخبطات العادية وهذه الأمور التي تمر سريعا. متى أصبحت تشعر؟ لما أصبح تركيزك وانتباهك مصروف لها، كل عقلك موجه إلى هذا المكان، فأي ضربة حتى قبل ما تصير يقول لك انتبه جاي أسلم عليك، طب وانت متوقع أني أسلم عليك هضرب لك إيدك كسرها؟ لا، أنا أسلم عليك بشكل اعتيادي، فأنت خوفت نفسك وخوفتني، لأنك أنت مهيئ نفسيا أن هذه المصافحة ستكون قوية وستقع على الجرح وستؤذيك. هذا هو حالنا، هيئنا أنفسنا على أشياء معينة وأصبحنا ننظر إلى أن هذه الرجل المصابة أو إلى هذا الأمر اللي فيه خلل هو الذي سنسأل عنه، وهو الذي سنلام أو الذي سيوجه لنا السؤال عن هذا الخلل اللي موجود عندنا أو عن هذه الإعاقة على سبيل المثال. نعود ونقول صورة أخرى، وهي صورة شخص موجود في هذه الدنيا أصيب بإعاقة معينة، وهذه الإعاقة يظن أنه الوحيد الذي ابتلي بها بين كل البشر. لا يا أخي، عايز تهون على نفسك انظر حولك، ستجد أن هذا الأمر لست أنت الوحيد المبتلى فيه، بل في نطاق من تعرف من الناس اللي حواليك والدائرة القريبة منك، ستجد انه فيه 10 ويمكن 15 ويمكن 20 عندهم نفس الامر، عندهم نفس الاصابة، عندهم نفس المشكلة. هذه المشكلة خلينا نوسع الدائرة بشكل اكبر ونقول هي مصيبة، هي مشكلة، هي رسوب في دراسة، ايا كان، فهذه المشكلة التي تعاني منها وتظن انك الوحيد الذي تعاني منها، إذا وسعت دائرة النظر ستجد أن كثيرين من المحيطين بك يعانون من نفس الأزمة ومن نفس المشكلة. والأزمة الحقيقية أن نحن نستشعر بهذه المسألة لأن نظن أننا الوحيدون الواقعون في مثل هذه المشكلة، ولكن نعود لنكرر، وسع دائرة النظر ستجد أن في دائرتك الضيقة أكثر من 10 الأشخاص مصابين بنفس الأمر، وهي الأزمة أيا كان توصيفها أو أيا كان شكلها، سواء كانت أزمة عاطفية، اجتماعية، جسدية، مرضية، أيا كانت فأنت لست المبتلى الوحيد. ولكن المشكلة الوحيدة، وهي أنك لست أنت المبتلى الوحيد، أنك أنت الوحيد الذي يقول لماذا أنا. وإن لم تكن أنت الوحيد الذي يقول لماذا أنا، فأنت الوحيد المكتوي بنار لماذا أنا. كلمة لماذا أنا لا تعذب إلا صاحبها، لا تعذب إلا صاحبها، كثير بيتعذبوا فيها، ولكن لأن كل واحد بيقول لماذا أنا، لماذا أنا المحروم، لماذا أنا المريض، لماذا أنا الفقير، لماذا أنا اللي راتبي ضعيف، لماذا أنا، لماذا أنا، وما أكثر كلمة لماذا أنا. ولكن في النهاية من حوله لا يشعرون بمثل هذه المسألة، لا يشعر بها إلا هو، لا يشعر بها إلا هو، فهو الذي عذب نفسه بلماذا أنا، عذب نفسه مرتين، المرة الأولى هي قدر الله تبارك وتعالى عليه، لأن المشكلة وقعت عليه وهذه ليس له فيها يد، لكن العذاب اللي هو أوقع على نفسه بمسألة الاعتراض لماذا أنا. تقييمك للمشكلة خاطئ وتقديرك لحلها أيضا خاطئ. هل تعتقد أنك حين قلت لماذا أنا حليت المشكلة؟ أبدا لا تحل المشكلة بهذه الصورة. كل من فصلوا أنفسهم عن المجتمع بسبب إعاقتهم أو بسبب مشاكلهم هم الذين خسروا. السؤال: شخص أصيب بإعاقة معينة وانفصل عن المجتمع، الطبيعي أن الحياة توقف والدنيا لن تمشي ومصالح الناس ستقف والأعمال ستتعطل، هذا الكلام صحيح؟ أبدا والله. ليش؟ لأن لو كانت الدنيا بتوقف على حد لوقفت بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن الدنيا لن تتأثر، بل العجيب أننا نغفل عن القاعدة التي تقول القبور ملأة بمن ظنوا أن الحياة لن تسير بدونهم. القبور ملأة بمن ظنوا أن الحياة لن تسير بدونهم. فالعجلة مستمرة والحياة دائرة، بالرغم من إعاقتك، بالرغم من المصيبة التي وقعت فيها، بالرغم من الابتلاء الذي وقعت فيه. فإما أنك أنت تعيش أسير هذه الأزمة وتظل تعاني منها، أو أنك أنت تتأقلم معها وتنتج وتعطي. وكم من أشخاص كانت حياتهم ملأة بالمصائب، ملأة بالمحن، ملأة بالابتلاءات، وكأنهم يستعذبونها ويستمتعون بها فيمارسون الحياة بشكلها الطبيعي، بل بشكلها غير الطبيعي. إيش معنى غير الطبيعي؟ معناها أنه تفوق. كثير من الناس الذين استطاعوا أن يقفزوا فوق إعاقاتهم استطاعوا أن يحققوا نجاحات لم يفعلها الأصحاء، بل الأصحاء قالوا والله إحنا إيش يخلينا نعمل هالكلام أو إيش نسوي هذه الصورة. أما هذا الشخص اللي عنده نوع من الإعاقة رأى أن هذه الإعاقة فيها نوع من التحدي، تحدي لإرادته، تحدي لثباته، تحدي لصلابته، فقال سأتحدى وسأقبل هذا التحدي، وقبل التحدي وتحدى نفسه بداية قبل أن يتحدى إعاقته. وعندما تحداها بالصورة الصحيحة وبالصورة التي ليس فيها كبر ولا معاندة، بل فيها تسليم بقدر الله عز وجل وتسليم ورضا بالواقع مع مثابرة وإصرار، استطاع أن يتجاوزها وأن يتخطاها إلى نجاح، ومن نجاح إلى نجاح. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم النجاح. والقصة فصول أخرى نقلبها سويا وننظر فيها، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا.
صفحات يحلق فكرنا فيها. اللهم إنك عفو كريم
في الله. عدنا لنقول لماذا يقول لماذا أنا. لماذا أنا هي عبارة تفيد الاعتراض أيا كانت نيتك. النية الطيبة لا تشفع إذا كان العمل سيئا، فهذا من الأعمال السيئة هو اعتراضك على تقدير الله تبارك وتعالى. وذكرنا بعض القصص عن مفادها لماذا أنا، وهذا الشخص الذي رأى أن اعتراضه على مسألة المرض، وهو آرثر كان أحد لاعبي التنس المشهورين جدا على مستوى العالم، لم يعترض على الرغم من أن المرض ليس هو السبب فيه، ولم يمارس الرذيلة ولم يزني حتى يبتلى بمرض الإيدز، ولكن جاءه هذا المرض بسبب نقل دم ملوث حين كان يجري عملية قلب مفتوح، ولكن نظر إلى الجانب الإيجابي. هذا الجانب الإيجابي الذي يجب أن ننظر إليه جميعا، أصحاب العافية وأصحاب البلاء، وخاصة أصحاب البلاء. أصحاب البلاء الذين قد يقنطوا من رحمة الله تبارك وتعالى ويأسوا من روح الله عز وجل، وأن هذه الإعاقة هي نهاية المطاف، بعكس الصنف الآخر الذي يرى أن الإعاقة هي البداية الحقيقية، فهو سيدخل في تحدي مع نفسه أولا ومع هذه الإعاقة ليصل إلى مبتغاه، ليصل إلى مراده، ليصل إلى ما يتمنى. إذن هو أولا يجب أن ينظر إلى هذا الأمر أن فيه خير، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وأمره كله له خير. أمر المؤمن كله خير إذا كان في إصابة وإذا كان في خير بشكل عام، فهو سينظر إلى هذا الأمر ويقيمه على أنه قطعا في خير، وهذا الخير قد يكون غايب عني، فأنا سأستفيد من هذا الأمر، فهو نظر بإيجابية. وبالمقابل ما يكون في نوع من الإفراط في نظرة التفاؤل، ما يقولك لا ما في شيء، أنا زي سليم يمكن أحسن، لا، يجب أن يسلم أن الله عز وجل ابتلاه بهذا الأمر. هذا الأمر لن ينقص من عزيمته ولا ينقص من قدره عند الله عز وجل، ولكن جعل قدراته أقل. طبعا مش زي اللي يمشي على رجلين زي اللي يمشي على رجل واحدة، مش مثل اللي ينظر بعينين مثل اللي ينظر بعين واحدة، مثل الذي لا يرى أصلا، ولكن المهم أن يستطيع أن يكيف وضعه الحالي. الإمكانات ليست واحدة، مش مهم أن صاحب الأكثر هو اللي يكسب، اللي عنده كل الإمكانات السليمة هو اللي يكسب، ولكن يجب أن أقول وضعنا الفلاني هو كذا، ومقدراتنا هي كذا، ومدخراتنا هي كذا، والأسلحة اللي لدينا هي كذا، هل سنربح أو نخسر ليست مرتبطة بالكمية، ولكن هي مرتبطة بتقدير الله عز وجل. فهو أيضا يجب أن لا ينظر نظرة متفائلة فيها إفراط في التفاؤل، وأن يلغي قضية الإعاقة أو المرض أو الأمر من حسبانه، بل هو سيضعه في الحسبان ويقول هذا الأمر هو ابتلاء من الله عز وجل وقطعا فيه خير، ولكن كيف أتكيف معه، كيف أتكيف معه. وهذا يحملنا للنقطة التي تليها، وهي أن من سبل التكيف مع الإعاقة أو مع المرض أو مع الخلل اللي تغيرت في حياتك بسبب الابتلاء اللي وقع عليك بتقدير الله تبارك وتعالى، من أهم الأسباب، أسباب التكيف مع هذا الأمر، أن تعرف أنك أنت متميز في شيء آخر، متميز في شيء آخر. كيف؟ هذا الرجل الذي ابتلي بإعاقة في قدميه كشلل الأطفال أو كمرض معين أقعده، لأن الإعاقة مش شرط أنك تقع فيها مباشرة، ممكن تكون منذ بدايات عمرك أنت حتى ما تذكر متى وقعت. هذا الرجل اللي ابتلي بإعاقة في قدميه، أسأل الله أن يعافينا وإياكم وسائر المسلمين، نظر إلى الأمور، قال أنا عندي مشكلة، المشكلة هذه مختلفة عن شخص آخر، أنا قد أكون أقل منه في الإمكانات، لكن في ما عند الله عز وجل الله أدرى من فينا الأفضل، الله أعلم من فينا الأفضل، الله أعلم من فينا الأحسن. هذه مسألة ليست مرتبطة بما عندي وما عندك. طيب، ولكن لم ينظر أيضا نظرة فيها إفراط في التفاؤل، يقول لك أنا زيهم، لا، أنت قد تكون أقل في القدرات، لكن ينظر ويبحث ما الذي أتميز به عن غيري؟ هل هذه الإعاقة التي أقعدت قدميك عن المشي أقعدت لسانك عن الكلام؟ أقعدت قلمك عن الكتابة؟ ربما كنت شاعر، وهذا الشاعر ليست المسألة مرتبطة بإعاقته، بل إن هذه الإعاقة وكونه يعني في شيء خاص عن المجتمع، لعل هذا يعطيه شاعرية أكثر، يعطيه تميز أكثر فيما يكتب، لعله يعطيه قلما سيالا بصورة أخرى في تعبيراته في إنشائه وغيرها من الأمور، لعله يكون مبدع في أمر آخر مثل برمجة البرامج اللي على الكمبيوتر، يفيد نفسه ويفيد المسلمين ويفيد كل الناس في صناعة برامج معينة. هل هذه المسألة ستؤخرها إعاقة القدمين؟ وإذا كانت مثلا إعاقة النظر أو إعاقة السمع أو غيرها من الإعاقات، فكم من شخص سجل باسمه اختراعات كثيرة جدا وهو عنده إعاقة معينة. لكن المهم عدة مراحل، المرحلة الأولى ألا تصدمك هذه الإعاقة وتقعدك عن العمل. الأمر الثاني ألا تكون أنت مفرطا في التفاؤل وتقول إن صاحب الإعاقة زيه زي غيره وما في فرق بين الاثنين. والأمر الثالث أن تبحث لتكتشف ما هو الأمر الذي يميزني عن غيري، ومن أستطيع أن أكون فيه أبرز وأفضل وأستطيع أن أكون وأدي فيه بشكل أنسب. حتى مع وجود هذه الإعاقة. فالإعاقة لم تصبح إعاقة ولا عائق، بل أصبحت حافز ودافع معنوي، وهذا ما نراه في حياتنا مع أصحاب الهمم العالية. الشرط هو الهمة العالية، الشرط هو الهمة العالية. هذه الهمة إن وجدت مهما كانت وضعك، أو مهما كان وضعك، مهما كانت حالتك، فأنت هو أنت، نفس الشخص، نفس القلب، نفس العقل، نفس الفكر، نفس القدرات، ولكن الأمر الذي أثر عليك أو اعترضك أو ابتلاك الله تبارك وتعالى به يجب أن يكون دافعا وحافزا للأداء وللتميز وللبروز بين الناس بشكل أنسب. إذن هذا هو تلخيص ما بين يدينا، نلخصه للمرة الأخيرة ونقول: الإعاقة تكون دائما في العقول وليست في الأجساد. صاحب الإعاقة هو الذي كانت إعاقته سبيلا لفشله. إذن لا تعتقد أن الإعاقة هي نهاية المطاف، ولا تعتقد أن المرض أو الابتلاء أو المصيبة هي آخر مراحل الحياة أبدا، قد تكون هذه بداية حقيقية لانطلاق أفضل نحو الخير. المهم أن تضع الأمور في نصابها، وأن تقول: أنا مبتلى ولكن أنا في خير. ومع هذا الخير لا تبالغ في التفاؤل وتقول: زي المعاق زي غيره، هم عند الله عز وجل سواسية، ولعل هذا أفضل بابتلائه. ولكن نقول: ليست المسألة متساوية في مسألة ما يمتلكون، ولكن الفضل عند الله عز وجل، هم متساوون حتى يرتفع قدر واحد منهم على الآخر. الأمر الثالث أن يبحث في نفسه ويفتش بشكل جيد عن الأمر الذي سيميزه على الرغم من إعاقته، وعلى الرغم من مرضه، وعلى الرغم من ابتلائه. حين يصل لهذا الأمر، عندها ستكون هذه الانطلاقة الحقيقية، وستكون نقطة البداية نحو التميز ونحو الإبداع على الرغم من إعاقته. وعندها لن يقول: لماذا أنا؟ بل سيقول: ها أنا ذا، أستطيع أن أتقدم، أستطيع أن أتميز على الرغم من كل عوائق الحياة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من كل إعاقة ومن كل فشل، وأن يكتب لنا ولكم في كل خطواتنا النجاح. وحتى ألقاكم في حلقة أخرى، أقول لكم: دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات يحلق فكرنا فيها، ونقطف من معانيها مع التفسير والقرآن، نطوف بسيرة العدنان، وعطر الحق والنسمات.
صفحات صفحات.